تفضل إلى الموطأ كتاب الصلاة.
كتاب الصلاة، النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. حدثني يحيى
اسمه معروف المالك
عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد
بن شهاب والزهري أمير المؤمنين في الحديث، نعم،
عن سعيد بن المسيب.
سعيد بن المسيب هو أفضل التابعين أو خير التابعين أو أعلم التابعين على الإطلاق.
أن رسول الله صلى الله عليه
وهو سيد الفقهاء السبعة،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا
مساجدنا
فلا يقرب مساجدنا.
نعم، هذا الباب انعقد هذا الباب على الكلام على مسألة من أكل ثوما. والعجيب أن المالكية قالوا أن البصل يلحق بالثوم، أن الرواية هذه رواية في الصحيحين وفيها التصريح بالبصل والثوم.
فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم.
نعم، هنا هذا الباب باب عظيم أيضا في باب الأداب وأخذ الزينة عند المساجد، كما قال الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا. قال: من أكل من هذه الشجرة، يقصد بذلك الصوم. قال: فلا يقرب مساجدنا. العلماء نظروا لهذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة، هذا الأسلوب من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل دلالة واضحة على التحريم ولا يدل على الإباحة المطلقة، لكن السياق هو الذي يفسر لنا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فالسياق هو الذي يفسر لنا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من أكل من هذه الشجرة، ثم أورده بالنهي. قال: فلا يقرب مساجدنا، كما قال: من غشنا فليس منا. وهنا نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم في قول لا يقرب مساجدنا منع لمن أكل هذه الشجرة من دخول هذا المسجد، لأن فيه إزاء لأهل المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، فإذا دخل برائحة الثوم وهو يصلي في المسجد الجامع الذي فيه الناس ويجتمعون، فإنه يتعدى ضرره للآخرين، بل يتعدى ضرره وإذاؤه إلى الملائكة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يقربن مساجدنا. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن المسجد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل وكان قد أكل من هذه الشجرة، فأمر به فأخرج إلى البقية. رجل أكل من البصل من الثوم أو البصل، ثم لما دخل المسجد ووجدت منه الرائحة، فإن النبي أمر به فأخرج إلى البقية. إذن يحرم على من أكل من الثوم أن يدخل المسجد لوجود الرائحة، فإن وجدت الرائحة فلا يدخل. فالمسألة منوطة بعلة هي وجود الرائحة والضرر الذي يتعدى إلى البشر، بل يتعدى إلى الملائكة، فإنها تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. والمسألة هنا في الموطأ على الثوم، فليلحق غيره به أم لا؟ المالكية يلحقون البصل بالثوم، والحق أن التنصيص جاء في البصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجدنا. الكلام هنا في الإلحاق بالكراث، هل يلحق بالثوم وبعض الأطعمة التي لها رائحة مؤذية يمكن أن يتعدى ضررها، هل تلحق بالثوم أم لا؟ والصحيح الراجح في ذلك بأن الشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين متساويين، لا تفرق بين متماثلين. فمن كانت من وجدت منه هذه الرائحة التي يتأذى منها ابن آدم ويتأذى منها الملائكة، فإننا نقول لا يقربن المساجد، سواء الثوم سواء البصل سواء الكراث سواء الطعمة من الأكلات التي فيها ما يظهر منه رائحة تضر بالآخرين، فإنه لا يجوز دخول المسجد. النبي لما أرادت عائشة رضي الله عنها وأرضاها غيرة أن تمنعه أن يجلس عند زينب، كانت تقول: قولي له أكلت مغافير، لأنها يعني تظهر بعض الرائحة، أكلت مغافير. فإن قال فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أنهن جميعا يقولن أكلت مغافير؟ قال لا أكل عسلا عند زينب. ما نفسه مما يحب من أجل ألا يضر بالآخرين. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. نعم. وفرض بعض المالكية كالقاضي أبو الوليد وغيره، قالوا لو دخل المسجد الجامع فلم يجد فيه أحدا هل يبقى فيه أم لا؟ الصحيح الراجح أنه لا يبقى فيه، أيضا لابد أن يخرج من المسجد. لو لم يجد فيه إلا هو وسيصلي هو إماما مأموما لا يجوز أن يبقى في المسجد، لأن في المسجد الملائكة، عمار المساجد الملائكة، في المسجد الملائكة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فإذا نحن نقول كل رائحة تكون فيها ما فيها من الكراهية التي تؤذي الآخرين كالبصل كالثوم كالفجر كالكراث كالسجائر الدخان كالمغافير، أي أطعمة فيها ما فيها من الرائحة التي يتأذى بها بنو آدم لا يجوز أن يدخل المرء المسجد وهو على هذه الحال وهو على هذه الرائحة التي تفوح منه. وطبعا يعني يتعدى الأمر إلى عمال البلدية وغير العمال الذين يعملون في مواطن قد تظهر فيها رائحة يتأذى بها المصلون. فإن كان كذلك فالواجب إخراجه من المسجد، فالواجب إخراجه من المسجد. وطبعا في الواقع المعاصر لا نستطيع أن نطبق ذلك إلا بعد التعليم، شهرا تعلم هذا وتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الصحابة الأفاضل: أخرج رجلا كان قد أكل بصرا أو ثوما فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد. فكل رائحة سيئة عليها المرء حتى لو كان رجل مثلا في الحر شديد له عرق شديد والعرق له رائحة شديدة نقول له لا تقرب المسجد، يعني لو كان لعرقه رائحة شديدة نقول له لا تقرب المسجد الحاقا بالبصل والثوم، الحاقا بالبصل والثوم. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال: إن أكلتم من هذه الشجرة الخبيثة فلا تقربن مساجدنا. قال: أيها الناس أميتوه بالطبخ، أميتوه بالطبخ، إن أكله مطبوخا لا تكون له الرائحة، أو أكله نيئا لكن أتى بمعجون الأسنان أو أتى بالرائحة التي تذهب الرائحة عن الفم بالنعناع مثلا أو بغيره أو عنده آلات تذهب هذه الرائحة فله أن يدخل المسجد. العلة هنا الحكم يدور معها حيث دارت، إن وردت الرائحة وفاحت فعلى المرء أن يكون لبيبا فيرجع من المسجد أو يخرجونه من المسجد، لأن هذه السنة أخرجه إلى البقيع، أخرجه إلى البقيع. يبقى لنا مسألة وهي إذا كان الأكل من البصل أو الثوم يفعل هذا، وأن المرء يمتنع عن الصلاة ولا يدخل المسجد، بل قبل أن ندخل إلى المسألة الخاتمة نقول أيضا قد طرح العلماء فرعا من الفروع لو كانت صلاة الجمعة، وتعلمون أن صلاة الجمعة فرض عين على الجميع، وإن كان الخلاف الفقهي ناتج أو وارد عن العلماء في مسألة صلاة الجماعة واجبة أم لا، لكن ما في خلاف الاتفاق والإجماع على أن صلاة الجمعة واجبة على كل مكلف من الرجال، واجبة فرض عين عليهم. فهل إذا أكل البصل والثوم يوم الجمعة لا يقرب المسجد؟ الصحيح الراجح أنه لا يقرب المسجد، وقد يأثم هو بذلك وهو المتسبب في تخلفه عن صلاة الجمعة، فلا يقرب المسجد ولا يصلي الجمعة إن ظهرت منه هذه الرائحة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يقربن مساجدنا عامة في كل الصلوات، فيدخل فيها صلاة الجمعة. تبقى المسألة الخاتمة: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرب المسجد، على أن يتقرب المرء أو يقترب المرء من المسجد إذا أكل الثوم أو البصل. فهل هما شجرتان خبيثتان محرمتان؟ فالصحيح الراجع أن نقول هي خبيثة كما ذكر النبي، نعم هي شجرة خبيثة كما ذكر النبي، لكنها ليست محرمة، لكنها ليست محرمة. قدم الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله انظر ما بين يديك، هناك بصل أو شيء من ذلك، فكف النبي قبض يده، فقبض يده أبو أيوب كان مع النبي، فقال له النبي: كل فإني أناجي من لا تناجي. في قول النبي كل إني أناجي من لا تناجي فيها دلالة واضحة جدا على أن المسألة ليست على التحريم للذات لكن تحريم للغير، قال كل إني أنادي من لا تنادي، يعني أنادي جبريل، فلابد أن تكون أحسن الرائحة على حال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت ترى، شوف الله جل في علاه كيف منح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. كان أنس يقول وما مست يدي دباجا ولا حريرا ألين من يد رسول الله، قال لا والله، وما اشتممت عنبرا ولا مسكا أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي. فهذه الشجرة الخبيثة الخبث فيها سبب الرائحة، لكنها حلال يأكلها المرء حل وبل، فليست حراما، ولكن إذا أكلها لا يقرب المسجد لأنه سيؤذي الملائكة، فإذا عليه أن يميتها طبخا أو يزيل الرائحة ثم يأتي المسجد، وهي على الحل وليست على الحرم. الفوائد المستنبطة: حرمة إذاء الملائكة